الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. وهذا الحديث فيه النهي عن صوم الجمعة، وقد اختلف العلماء في النهي الوارد، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فذهب جمهور العلماء على أن النهي الوارد للكراهة والتنزيه، ومن أهل العلم من لم يرى النهي عن صيام الجمعة كالإمام مالك وأبي حنيفة، ولعل الأحاديث لم تبلغ هؤلاء، والنهي عن ذلك ثابت في الصحيحين كما في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث الباب. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى تحريم صوم يوم الجمعة، وإلى هذا ذهب ابن المنذر وابن حزم، وهذا هو الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصالح، وقد تنازع العلماء في المعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الجمعة. فمن أهل العلم من قال: سبب النهي أن الجمعة عيد من الأعياد، وأيام العيد لا تصام، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الجمعة عيدا، فقال الجمعة: إن الجمعة عيد. جاء في ذلك حديث في المسند وفي غيره، وهو حديث حسن لغيره، ويشكل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص بصيام الجمعة لمن صام قبله يوما أو بعده يوما، فإن العيدية ما زالت قائمة وشرعية الصيام حينئذ واردة، فالجمعة عيد، وإن صام الإنسان قبله يوما أو بعده يوما، وهذا مما أذن فيه أن يصوم الإنسان الجمعة مع يوم قبله أو مع يوم بعده، فالعيدية ما زالت قائمة، ومع هذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام في هذه الصورة. ومن أهل العلم من قال نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة من أجل التقوي على أداء صلاة الجمعة، فيدخل الإنسان في عبادة ذلك اليوم بنشاط، وهذا أيضا فيه تأمل للمعنى الذي سبق، وهو إذن النبي عليه الصلاة والسلام بصيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو مع يوم بعده. والمعنى الموجود في هذه الصورة موجود في الصورة في صورة الإفراد، المعنى الذي ذكروه في صورة الإفراد موجود في هذه الصورة، ولو كان هذا هو السبب لمنع النبي عليه الصلاة والسلام من صيام الجمعة مطلقا، سواء صامه على سبيل الإفراد أو صامه مع غيره، فإن المعنى موجود في الصورتين. ومن أهل العلم من قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد وفيه فضل على سائر الأيام، والنفوس تتجه إلى صيام الأيام الفاضلة، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتجه النفوس إلى صيام ذلك اليوم فتحدث في دين الإسلام ما ليس منه، فإن تخصيص يوم من الأيام بالصيام من غير دليل من المحدثات، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخص الجمعة بفضل صيام، فتخصيصه من المحدثات. والنفوس كما قلنا تتجه إلى الأيام الفاضلة بتخصيصها بأنواع العبادات، فلهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة بالذكر، مع أن تخصيص الصيام في يوم ولو غير الجمعة من المحدثات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خص الجمعة بالذكر من أجل أن النفوس تتجه إلى تخصيصه بالصيام أكثر من غيره لما فيه من الفضل، فالنفوس تتجه إلى تخصيص الأيام الفاضلة بالصيام أكثر من غيرها، فلهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء الذي تتجه إليه النفوس أو تتجه النفوس إلى تخصيصه بالعبادة ولم يذكر غيره، مع أن الحكم يستوي في من صام الجمعة أو صام غيره وخص ذلك اليوم بالصيام. وإذا ما صام يوما قبله أو يوما بعده انتفى على التخصيص وزال المحذور، بعكس إذا صام يوم الجمعة وأفردها فالمحذور قائم، وأن هذا الفعل وسيلة إلى تخصيص الجمعة بالصيام، فيتخذ الناس ذلك اليوم عبادة أو يخصون أو يتجه الناس إلى تخصيص الصيام في ذلك اليوم، وهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل هذه أقوال قيلت في معنى ذلك، وسواء علمنا السبب في ذلك أو لم نعلم فالنهي ثابت، ومعرفة حكم الشريعة مما تدعو النفوس أو مما تتجه النفوس إليه وتسر بمعرفته، لكن الجهل بذلك لا يؤدي إلى ترك العمل بالسنن، بل واجب العمل بالسنن سواء علم الإنسان الحكمة من ذلك أو لم يعلم. وفي هذا الحديث في رواية مسلم أن جابر بن عبد الله قال نعم ورب الكعبة، وهذا توكيد الخبر باليمين، فيشرع ذلك أن يؤكد الإنسان خبره باليمين إذا كان صادقا. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث في الحديث السابق فيه النهي عن صيام الجمعة إلا إذا جعله بين الأيام، إما أن يصوم يوما قبله وهو الخميس، أو يصوم يوما بعده وهو السبت. وفي مشروعية صيام السبت في غير الفريضة، في مشروعية صيام السبت في غير الفريضة، قال أو يوما بعده، فيشرع صيام السبت في غير الفريضة كما في هذا الحديث. وما جاء في المسند عند أهل السنن من حديث الصماء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليه، فإن لم يجد إلا لحاء شجرة فلينبغ. فهذا حديث تكلم فيه جماعة ممن تقدم من حفاظ الحديث وبينوا عدم ثبوته، وهذا الذي يظهر أنه حديث لا يثبت، وفيه لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليه، فيدخل في ذلك صيام السبت في غير الفريضة سواء كان على سبيل الإفراد أو كان مع الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على فرض ثبوته لم يستثن إلا الفريضة فقط، فيدخل في ذلك إذا صام السبت على سبيل الإفراد أو على سبيل التبع ما لم يكن في فريضة، والفريضة كصيام رمضان وكصيام النذر وسائر الكفارات. والأدلة متكاثرة على مشروعية صيام يوم السبت في غير الفريضة كهذا الحديث أو يوما بعده، وهكذا أحاديث متعددة في الباب. ومنها صيام الست من شوال فإن صائمها يصادف غالبا يوم السبت، وهكذا إذا صام التسع من ذي الحجة فإنه لابد أن يصادف السبت، وإذا صام ثلاث الأيام البيض لابد أن يصادف السبت في بعض الأشهر، وهكذا إذا صام ثلاث أيام من غرة كل شهر لابد أن يصادف السبت في بعض الأشهر، وهكذا إذا صام يوما وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين أو صام يومين وأفطر يوما فلا بد أن يصادف أن يفرد السبت، لا بد أن يفرد السبت في مثل هذا الصيام، لا بد أن يفرد السبت بالصيام إذا أراد أن يصوم صيام داود، لا بد أن يفرد السبت. نعم، ولا بد أن يفرد الجمعة. نعم. وهذا بما يشرع، يشرع في هذا ويشرع فيهما، في يحصل إفراد للجمعة وإفراد للسبت، وهذا مما يشرع. وأدلة متعددة في الباب، والحديث حول النزاع كثير واختلاف كبير، والأقرب كما عرفنا عدم ثبوت حديث الصماء، هذا إذا ثبت الحديث، إذا ثبت الحديث. وبعد ذلك أهل العلم إذا كان الحديث لم يثبت ثبوتا قويا، إذا كان الحديث فيه نزاع ولم يثبت ثبوتا قويا وعارض الأدلة المتواترة، فإنه لا حاجة إلى أن يتكلف الإنسان، لا حاجة إلى تكلف الجمع، لا حاجة إلى تكلف الجمع إذا كان الحديث لم يثبت ثبوتا قويا فيه ما به، ويعارض الأدلة المتواترة، فلا حاجة إلى أن يتكلف الجمع. ولو كان هذا الحديث ثبت ثبوتا قويا لأمكن الجمع بزيادة الاستثناء، فيقال إلا مفترض عليكم، وإلا إذا كان بين الأيام مثلا، لكن الحديث لم يثبت ثبوتا قويا، وطعن فيه جماعة ممن تقدم من حفاظ الحديث، فمثله لا يحتاج إلى أن يتكلف الإنسان إلى أن يجمع بينه وبين الأدلة المتواترة. نقف في هذا الموضع.